الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 13 من الأدب المفرد. قال رحمه الله: باب معونة الرجل أخاه لو لم يكن في فضل ذلك إلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال الله عز وجل: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فإذا أردت أن يعينك الله فأعن عباد الله. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن أويس بن أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد، فيه ضعف، وإسماعيل ضعيف، عن أبيه عبد الله بن ذكوان المدني ثقة، ورواية عبد الرحمن عن أبيه أحسن من غيرها، عن عروة عن أبي مراوح الغفاري اختلف في صحبته، عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل: أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله، لأنه لا قبول لعمل إلا بالإيمان بالله، وينصر الدين بالجهاد في سبيل الله، والدال على الخير له كأجر فاعله، والجهاد أعظم أبواب الدلالة إلى الخير. وتجد أن الوعد الكثير في القرآن العظيم للمؤمنين: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قيل: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. يعني أي العتق أفضل؟ يكون عتق الرقبة التي قد غلي ثمنها، ربما تعتق رقبتين برقبة، ومع ذلك الأغلى أفضل. وأنفسها عند أهلها، أي أنهم أحرص عليها، إما لنفعها أو لغير ذلك، ومع ذلك يعتقونها لله. قال: أفرأيت إلا ما استطع بعض العمل، يعني بعض العمل بعد الإيمان بالله، لأنه إذا لم يؤمن بالله لا عمل له. فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه باء منثورا. قال: فتعين ضائعا، في رواية صانعا، تعينه على صنعته، أو ضائعا تدله على طريقه، أو تصنع لأخرق، تصنع لعاجز تعينه، ربما يحتاج إلى إصلاح داره أو إصلاح دابته أو إصلاح مركبه. قال: أفرأيت إن ضعفت؟ قال: تدع الناس من الشر، إن لم تعنهم على الخير فلا تؤذهم، وخيركم من يرجى خيره ويوما شره، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، بل إنها من أعظم الصدقات، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مسلم: فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليؤدي إلى الناس الذي يحب أن يؤدى إليه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. باب أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. المعروف الكتاب والسنة وما وافقهما، والمنكر المخالفة للكتاب والسنة وما خالفهما. فأهل المعروف في الدنيا هم أهل الإيمان، وهم أهل المعروف في الآخرة، يشفعون في أخوانهم ويكرمون بالكرامات العظيمات. بينما أهل المنكر في الدنيا من المشركين والمنافقين والمنددين ومن إليهم، هم أهل الحياة النكرة في الآخرة، يعذبون في نار جهنم، ويبعث كل عبد على ما مات عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر أخرجه مسلم. فأهل المعروف يبعثون على المعروف، وأهل المنكر يبعثون على المنكر. وقال: الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. أهل العلم وأهل الإيمان أصحاب المعروف، يعرفون المعروف. قال: حدثنا علي بن أبي هاشم قال حدثني نصير بن عمر بن يزيد ابن قبيصة بن يزيد الأسدي عن فلان، فلان مبهم، والمبهم من قسم الضعيف. قال: سمعت برمة بن ليث بن برمة أنه سمع قبيصة ابن برمة، كل هؤلاء مجاهيل، نصير بن عمرو بن يزيد بن قبيصة بن مروان الأسدي مجهول، وبرمة بن ليث بن برمة لا يعرف، وقبيصة اذكر له صحبة، والله أعلم. قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. على المعنى الذي تقدم. والحديث ضعيف ولكن دلائله في الكتاب والسنة. فأعرف المعروف التوحيد وأهله يكرمون وينعمون، وهكذا من المعروف السنة وأهلها يكرمون وينعمون، وأسوأ المنكر الشرك والتنديد وأهله يعذبون ويطردون، وهكذا أهل النفاق من المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وأهل البدع يأتون الحوض فيطردون، يقال لهم بعدا بعدا سحقا سحقا لمن غير وبدل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة البوذكي قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري ليس بن مشهور قال حدثنا حبان بن عاصم التميمي العنبري قال الذهبي لا يدرى من هو. وكان حرملة أبا أمه فحدثتني صفية بنت علية ودحية بنت علية، وكان جدهما حرملة أبا أبيهما، أنه أخبرهم عن حرملة بن عبد الله أنه خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عنده حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، أي مكث أياما حتى عرف، وفيه الرحلة لطلب العلم وملازمة مجالس الذكر والخير. فلما ارتحل قلت في نفسي والله لا أتي أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزداد من العلم، فجئت أمشي حتى قمت بين يديه فقلت ما تأمرني أعمل؟ قال يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر. فاتيان المعروف طاعة واجتناب المنكر طاعة، لأن الله عز وجل يعبد بالفعل ويعبد بالترك. فمن أتى المعروف ولم يجتنب المنكر كان عاصيا، ومن ترك المعروف واجتنب المنكر كان عاصيا. وإنما الطائع من أتى المعروف واجتنب المنكر. قال ثم رجعت حتى جئت الراحلة ثم أقبلت حتى قمت مقامي قريبا منه، فقلت يا رسول الله ما تأمرني أعمل؟ قال يا حرملة ائت المعروف واجتنب المنكر. نفس الوصية كررها له لعلمه بحاجته إليها، ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر بالمكارم وتحذير من جميع الشرور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تؤمنون بالتوحيد وما دونه وتنهون عن الشرك وما دونه. وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته، يعني تحب أن لا يتكلم فيك إلا بخير فتكلم فيهم بخير. وانظر الذي تكره أن يقال لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه، تخشى أن يتكلم فيك القوم بشر وضير فاجتنب الكلام فيه بالشر والضير، وأد إلى الناس الذي تحب أن يؤدى إليك. فلما رجعت تفكرت فإذا هما لم يدعا شيئا، يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر فيهما الخير العظيم، وهما شاملان للشريعة فعلا وتركا وقبولا وردا. كذلك اتيان الناس ما تحب أن يؤدى إليك من أسباب الخيرية ومن أسباب ملازمة الطاعات. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عمر هو ابن شقيق بن أسماء الجرمي ثقة، قال حدثنا معتمر وهو ابن سليمان قال ذكرت لأبي وهو سليمان بن ترخان حديث أبي عثمان وهو النهدي عبد الرحمن بن مل عن سلمان وهو الفارسي رضي الله عنه أنه قال إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، فقال إني سمعته من أبي عثمان يحدث عن سلمان فعرفت أن ذلك كذاك، فما حدثت به أحدا قط. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، يعني جاء مرفوعا وموقوفا والموقوف أشبه، ومع ذلك دلائلهما تقدم. قال باب إن كان معروف إن كل معروف صدقة، وكل من ألفاظ العموم، والمعروف ما وافق الكتاب والسنة. صدقة أي من الصدقات المعنويات، وقد يكون من الصدقات الحسيات، فمثل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل صدقات معنويات، ومثل الإنفاق صدقات حسيات، والتوحيد صدقة معنوية، وإصلاح العقيدة صدقة معنوية، والصلاة صدقة معنوية، فكل خير تفعله فهو صدقة منك على نفسك. فباب الصدقة واسع. وقد جاء في البخاري عن جابر وفي مسلم عن حذيفة بنفس اللفظ، كل معروف صدقة. قال حدثنا علي بن عياش الأهلاني الحمصي ثقة، قال حدثنا أبو غسان محمد بن طرف الليث البغدادي ثقة، قال حدثنا محمد بن كذا ثقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة. حديث قصير المبنى عظيم المعنى، لو عمل الإنسان بهذه الثلاث الكلمات لكان من أسعد الناس ومن أرفعهم في الآخرة. كل معروف تتقرب به إلى الله عز وجل فهو صدقة، تجد برها وخيرها عند الله يوم القيامة. قال حدثنا آدم بن أبي إياس بن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة قال حدثني سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة يتصدق بها على نفسه، وهل هي على الوجوب أو الاستحباب؟ الذي يظهر أنها صدقات مستحبات، لأن الأوامر والأمور المذكورة ليست بواجبة ومتعينة. قال فإن لم يجد ما يتصدق به قال فيعتمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، ينفق على نفسه ويتصدق، لو لم يكن إلا على نفسه وعلى عياله وعلى أهله وعلى من يليه. قال فإن لم يستطع ولم يفعل، لم يستطع العمل أو لم يفعل العمل، لأن العمل ما هو واجب إلا إذا كان ترك العمل سيؤدي إلى ضرره. قال فيعين ذا الحاجة الملهوف، يعين ذا الحاجة، والمعين لغيره معان من الله، المعين على فعل الخير، ذا الحاجة صاحب الحاجة، الملهوف الذي قد اشتدت حاجته فيفرح بمن يعينه ويقوم معه. قالوا فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف، المعنى واحد، الخير هو المعروف والشر هو المنكر. قالوا فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. فالناس على أنواع، النوع الأول من يأتي بالمعروف وينتهي عن المنكر، والنوع الثاني من يأتي بالمعروف وربما فعل المنكر، والنوع الثالث من يمسك عن المنكر مع محافظته على المعروف الواجب إلا أنه قد يعجز عن المستحب، فهذا أيضا في صدقة وخير. أما أن يقال بأنه يترك المعروف و يعني ينتهي عن المنكر ويكون مثابا فلا، لأن من المعروف ما هو من الواجبات المتعينات. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله حدثنا مسدد وابن مسرهد قال حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن هشام بن عروة قال حدثني أبي أن أبا مرواح الغفاري أخبره أن أبا ذر أخبره أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، قال فأي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، قال أرأيت إن لم يفعل، قال تعين صانع ضائعا أو تصنع لآخر، قال أرأيت إن لم يفعل، قال تدع الناس من الشر فإنها الصدقة تصدق بها عن نفسك. تقدم لفظه هو متنه. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثني مهدي بن ميمون الأزدي البصري ثقة أبو النعمان محمد بن فضل السدوسي المعروف بعارم عن واصل مولى بن عيينة مولى أبي عيينة بن عزرة الأزدي المهلبي ثقة عن يحيى بن يعمر البصري ثقة جليل عن أبي الأسود الديلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان من بني الديل مخضرم عن أبي ذر رضي الله عنه قيل يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني ذهب أهل الأموال بالأجور العظيمات بسبب أنهم يتصدقون ويصلون الأرحام ويحسنون إلى الجيران، يصلون كما نصلي وهذا يجتمع فيه الفقير والغني، ويصومون كما نصوم فيشتركون في هذا الأجر المثوبة ويتصدقون بفضول أموالهم، وهذا ليس عند الفقراء. قال: أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون يعني به من الأعمال الكثيرات الأجور الوفيرات؟ إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة، وأدناها سبحان الله، ويصبح سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، سبحانك اللهم بحمدك، إلى غير ذلك. وبضع أحدكم صدقة يعني غشيان أهله وغشيان جاريته إن وجدت. قيل: في شهوته صدقة. قال: لو وضع في الحرام ليس كان عليه وزر، ذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. خرجه مسلم، يعني له أجر في عشرته لأهله وإحسانه إليهم، وله أجر في احتساب الولد، وله أجر في الحفاظ على شهوته، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إلى غير ذلك. كما أن الإنسان يأثم إذا وضعها في الحرام. والقاعدة أن النهي وهكذا الأمر إذا كان الإرشاد لا يدل على الوجوب ولا يدل على التحريم، ويعرف ذلك بالقرائن. باب إماطة الأذى أي عن الطريق، وهذا من الصدقات العظيمات، بل ذكر في شعب الإيمان كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الإيمان بضع وستون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. وقد أكرم الله عز وجل رجلا بالجنة في شوكة أزاحها من طريق المسلمين كانت تؤذيهم، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح. قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل عن أبان بن صمغة الأنصاري البصري ثقة عن أبي الوازع جابر بن عمرو الراسب البصري صدوق عن أبي برزة الأسلمي نضلة بن عبيد، والسند مسلسل بالبصريين. قال: قلت: يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أمط الأذى عن طريق الناس، وهذا عام. كان الأذى من النجاسات كما هو أذى ما يخرج من الكنف ونحو ذلك، أو كان الأذى بالحجارة والشوك والزجاج والحفر، فكل أذى تزيله عن الناس أنت في خير وأنت مأجور غير مأزور. والخبر أخرجه مسلم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب وهو ابن خالد عن سهيل نبي صالح عن أبيه ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مر رجل مسلم بشوك في الطريق فقال: لأمطن هذا الشوك، لا يضر رجلا مسلما فغفر له. الحديث في الصحيحين بنحو هذا اللفظ: فشكر الله له فغفر له، بسبب إزالة الأذى عن الطريق. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا مهدي قال: مهدي بن ميمون عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها. الأعمال الحسنة الممدوحة بالشرع والعقل والفطرة، والأعمال السيئة المذمومة بالشرع والعقل. فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق، وهذه من محاسن الأعمال، دليل على شمولية الدين، دعا إلى التوحيد ودعا إلى ما دونه حتى وصل الأمر إلى إزالة الأذى عن الطريق. ووجدت في مساوي أعمالها أي في سيئات عمل هذه الأمة النخاعة في المسجد لا تدفن، والتفل في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. الحديث أخرجه مسلم. انظر إلى أبواب الخير العظيمات. ولذلك ذكر النووي رحمه الله في رياض الصالحين جملة من هذه الأحاديث في باب كثرة طرق الخير. وهكذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في البخاري 40 خصلة أعلاها منيحة العنز: ما من عامل يعمل بواحدة منها تصديق ثوابها ورجاء وعدها إلا أدخله الله بها الجنة. شيء عظيم. قال: باب قول المعروف، وأنه أيضا من الصدقات، وبابه واسع. قول المعروف بابه واسع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة والخطب والمحاضرات والتدريس وقراءة القرآن والذكر والدعاء، كل ذلك من المعروف. فيستطيع الإنسان إن كان ملازما لطاعة الملك المنان بقوله أن تكون أقواله معروفة معروفة جميعها ويجر عليها، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحث على الخير والدلالة عليه. قال: حدثنا بشر بن محمد المروزي قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك المروزي قال: أخبرنا عبد الجبار بن العباس الهمداني الشبامي الكوفي صدوق، عن عبد الله بن يزيد الخطمي صحابي جليل رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. تقدم الحديث في البخاري عن جابر وفي مسلم عن حذيفة، وهنا أخرجه أحمد وغيره. قال: حدثنا سعيد بن سليمان هو الواسطي ثقة قال: حدثنا مبارك وابن فضالة الصحيح أنه ضعيف، عن ثابت وهو البناني أبو محمد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول: اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت تحب خديجة. خرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني ابن حبان، وفيه ضعف، ويشهد له حديث قصة حسان المزنية وحسن العهد من الإيمان، ويشهد لهما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: جاءت امرأة فقال: كانت وكانت وكان لي منها الولد. قال: حدثنا محمد بن كثير العمدي قال: أخبرنا سفيان الثوري عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن ربع بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. حديث شبه متواتر، قد تقدم أنه أخرجه مسلم. قال: باب الخروج إلى المقبلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل، كأنه الخروج إلى المبقلة، مكان يباع فيه البقل وما في بابه، يتبضع لأولاده ولأهل بيته، وهذا من التواضع. وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل أو الزنبيل يقال له أيضا المكتل. قال: حدثنا إسحاق بن مخلد قال: عن حماد بن أسامة عن مسعر بن كدام قال: حدثنا عمر بن قيس الماصر أبو الصباح الكوفي ثقة بالاتفاق، عن عمرو بن أبي قرة الكندي كان قاضيا بالكوفة قال: عرض أبي على سلمان أخته، كأنه لم يكن حاضرا إنما أخبر، فأبى وتزوج مولاة له جارية يقال لها بقيرة، فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء، فأتاه يطلبه فأخبر أنه في مبقلة له مزرعة أو مكان لبيع البقل، فتوجه إليه فلقيه معها زنبيل وما في بابه فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل يحمله بها وهو على عاتقه، فقال: يا أبا عبد الله، ما كان بينك وبين حذيفة؟ أي من الشيء والخصام. قال: يقول سلمان: وكان الإنسان عجولا. فانطلق حتى أتى دار سلمان، يعني لأنه استعجل يسأله كان يبقى حتى إذا وصل إلى البيت واستأنس الحديث تكلم، فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم، تسليم على أهل البيت. ثم أذن لأبي قرة فدخل، فإذا نمط موضوع على باب، يعني نوع من الذي يعلق فيه ونحو ذلك، وعند رأسه لبنات ما يبنى به، وإذا قرطاط، فقال اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها، يعني تمهد لعرسها. ثم أنشأ يحدث فقال أن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، فأوتى فأسأل عنها فأقول حذيفة أعلم بما يقول، يعني حتى لا يقع بينه وبينه الخصام، وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. وهذا الذي ينبغي أن يسلك طالب العلم إذا بلغه عن أخيه شيء، يعني ألا يأتي بكلام بحيث يشعر أنه في نفسه عليه شيء وأنه ينتقد عليه، وربما ذهب الكلام وأتى مما يسبب الخصومات. فأتي حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول. فجاءني حذيفة فقال يا سلمان ابن أم سلمان، كالمغضب عليه، فقلت يا حذيفة ابن أم حذيفة، رده بنحو كلامه، لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر رضي الله عنه وكان الخليفة، فلما خوفته بعمر تركني، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد آدم من ولد آدم أنا، تواضعا، وإلا فهو أفضل البشرية وأزكاها، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنه في غير حق فاجعلها عليه صلاة ورحمة، كما جاء في بعض الروايات. والمرفوع من هذا الحديث قد جاء عن عائشة رضي الله عنها، وجاء عن حفصة عن صفية، وجاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على ربه أيما عبد سبه لعنه أن يجعلها الله زكاة ورحمة، ولا يستجاب في ذلك الذي لا يستحق هذه الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم بشر، يقول عن نفسه إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر وأسخط كما يسخط البشر. قال حدثنا ابن أبي شيبة، الحديث أخرجه أحمد وغيره، قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثني يحيى بن عيسى، هو التميم النهشري الكوفي، مختلف فيه، فما كان عن الأعمش فصحيح، عن الأعمش سليمان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير أبو محمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال عمر رضي الله عنه أخرجوا بنا إلى أرض قومنا، يعني كأنهم يتنزهون وينظرون، فخرجنا فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس، وعمر رضي الله عنه مع غيره في مقدمتهم، فهاجت سحابة، أي جاءت سحابة تحركها الريح، فقال أبي اللهم اصرف عنا أذاها، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رؤيت الريح اللهم أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت بها، وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت بها، يعني عدة. فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم من المطر، فقالوا ما أصابكم الذي أصابنا؟ قلت إنه دعا الله عز وجل، إنه دعا الله عز وجل يصرف عنا أداها. فقال عمر ألا دعوتم لنا معكم؟ ويكون ذلك من المعروف والشاهد من الأثر خروج عمر رضي الله عنه إلى قضاء بعض الحاجة التي يحتاجها الإنسان لخدمة أهله وغير ذلك من الأمور. فليس بعيب أن الإنسان يكون في خدمة أهله، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله، وكان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته. قال باب الخروج إلى الضيعة، الضيعة البستان أو الحديقة، وهو من الأمور المباحة، إلا أن البخاري رحمه الله يثري ما يكتب فيه، فيأتي بآثار ما يأتي بأحاديث تفيد أن الإنسان لو أراد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر عليها. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثني هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل، فخرج وعليه خميصة له، الخميصة ثوب له أعلام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان عن مغيرة عن أم موسى قالت سمعت عليا صلوات الله عليه يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، يعني كانت ضعيفة وكانت ربما فيها نوع كماش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون لرجل عبد الله، لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. أخرجه أحمد وهو حديث ثابت صحيح مسند شيخنا رحمه الله، وفيه فضيلة لعبد الله بن مسعود، وفيه كذلك العمل المباح من صعود الشجرة وغرسها ونحو ذلك، وفيه إثبات الميزان وأن العبد يوزن فيه، لأن الميزان يوزن فيه العبد لهذا الحديث، وتوزن فيه الأعمال لحديث كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويوزن الصحف كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه الترمذي وخلص رجل من أمتي على رؤوس الخلائق الحديث. قال رحمه الله الحديث أخرجه أحمد وغيره. قال حدثنا أسبق وهو ابن الفرج ثقة قال أخبرني ابن وهب عبد الله قال أخبرني خالد بن حميد المهري المصري ثقة أهل المهرة وأهل حضرموت شاركوا في فتح مصر، ولذلك أخذوا الحديث عن الصحابة وعن التابعين. عن خالد بن يزيد الجمحي المصري ثقة عن سليمان بن راشد هو المصري ليس بالمشهور عن عبد الله بن رافع الحضرمي أبو سلم المصري ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه، كما ترى سنده حسن من حيث الوقف ولكن في رفعه نظر. المؤمن مرآة أخيه، يقومه يعدله يبين له نقصه، لكن بالرفق واللين، لا يكون حاله كما قال أبو هريرة رضي الله عنه ما بال أحدكم يرى القذاء في عين أخيه ولا يرى الجذع في عينه. هذا ما هو مرآة، هذا المرآة أن تري أخاك ما فيه من العيب فيقومه ويصلحه ويهذب نفسه، وما فيه من الخير فيثنى عليه به ويذكر به. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن حمزة باب المسلم مرآة أخيه، يأتي بيانه إن شاء الله. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. تقدم القول من حيث المرفوع كثير بن زيد اختلفهم فيه، وإبراهيم بن حمزة كذلك لا يعلم حاله، لكن المعنى صواب على المعنى الذي تقدم بيانه. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثني حيوة بن شريح، أحمد بن عاصم قال أبو حاتم ما يعرف حاله، قال الذهبي بل هو مشهور له روى له البخاري. قال حدثني حيوة بن شريح قال حدثنا بقية بن الوليد عن عنته تضر إلا إذا صرح بالتحديث، وقد صرح كما في الشعب شعب الإيمان. عن ابن ثوبان، ابن ثوبان عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي ضعفه أحمد بن معين والنسائي وحسن الرأي فيه ابن المديني. عن أبيه عن مكحول الشامي عن وقاص بن ربيعة العنسي لم يوثقه معتبر. عن المستورد بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم. وأكثر من يأكل بالمؤمنين الجواسيس ومن يعمل أعمالهم. ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، يكسى بسبب تجسسه وبسبب كلامه وأذيته. ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل وله شواهد كثيرة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم. الحديث قال: باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح، لأن اللعب الأصل فيه الجواز، ما لم يخرج الإنسان عن الاعتدال ويصل به إلى الحرام، وهكذا المزاح ما لم يصل به الإنسان إلى الكذب، فالكذب حرام في الجد وكذلك غير الجد. قال: حدثنا عاصم بن علي، هو ابن عاصم بن صهيب التيمي مولاهم، الراجح أنه ثقة. قال: حدثنا ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن السائب، هو ابن يزيد الكندي أبو محمد ثقة، عن أبيه السائب من صغار الصحابة عن جده صحابي رضوان الله عليهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، يعني لا يجوز أن يأخذ متاع صاحبه بحيث يقلقه ويؤذيه ويشغله ولو كان من باب الدعابة، ولو كان من باب التعمد. لا تؤذي أخاك المسلم، بل احسن إليه وتلطف به ولا تروعه، ففي الحديث: لا يحل المسلم أن يروع مسلما. فإذا أخذ أحدكم عصى صاحبه فليردها إليه مع الاعتذار له مما أدخل عليه من الحزن أو الشدة أو غير ذلك، خرجه أحمد وغيره. قال: باب الدال على الخير كفاعله، وهذا دليل على عظيم كرم الله عز وجل. انظر أيها المسلم إلى خير تدل عليه لم تعمله ولم تقم به، وإذا بك تؤجر كأجر صاحبه، ربما بنى مسجدا لدلالتك على الخير، ربما هدي إلى التوحيد والسنة بدلالتك على الخير، ربما أطعم فقيرا وكفل يتيما بدلالتك على الخير، والدال على الخير له كأجر فاعله. ربما حج حجة الإسلام، ربما اعتمر بسبب دلالتك ونصحك وتوجيهك، هو باب عظيم يدل على كرم الرب الكريم سبحانه وتعالى. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني، وسعد بن إياس الشيباني أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الثقات عن أبي مسعود الأنصاري البدري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني، يعني ناقته أو بعيره أو حماره أو ما يركب عليه، يعني تعب وربما هلك في الطريق فيحتاج إلى من يحمله. قال: لا أجد، أي ما أحملك، ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك، دله وأرشده إلى رجل آخر له القدرة، فأتاه فحمله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وهذا كلام عام في جميع الدلالات الخيرية، أي خير إن كان واجبا وعمل به لك كأجر فاعله، إن كان مستحبا فعمل به لك مثل أجر فاعله. وربما بعض الخير يتعدى، ربما هو يذهب ويدل على ذلك الخير الذي دللته عليه فتؤجر الأجور الكثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرير: من دعا إلى هدى كان له من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. الحديث أخرجه مسلم. قال: باب العفو والصفح عن الناس. اعفو والصفح حتى يأتي الله بأمره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العفو، والله عز وجل قبل ذلك موصوف بالعفو، فهو العفو الغفور الرحيم. فالمسلم يتأسى بهذه الصفات العظيمة الدالة على الكرم والدالة على المروءة والدالة على الرفق والإحسان. أما إنسان يكون عنده شدة وحطمة يقول: أنا ما أسامح، أو أنا ما أرفق، أو أنا لا أعفو، الجزاء من جنس العمل، إن عفوت عفى الله عنك. انظر إلى ذلك الرجل الذي كان يداين الناس وكان يتجاوز على الموسر، وينظر المعسر قال الله: نحن أحق بذلك منه، تجاوز عن عبد. الحديث الصحيحين عن أبي مسعود وحذيفة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه العفو والصفح حتى على المنافقين: واعفو عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا خالد بن الحارث مصري ثقة قال: حدثنا شعبة عن هشام بن زيد، هو ابن أنس بن مالك ثقة، عن أنس بن مالك وهو جده، أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة تريد قتله، فأكل منها محتاجا إليها صلى الله عليه وسلم، فجيء بها أي باليهودية، فقيل أي للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أقتلها؟ جراء فعلها السيء الدال على خبثها ومكرها ونقضها للعهد؟ قال: لا، هذا لكرمه. قال: فما زلت أعرفها في هوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر السم. الحديث في الصحيح البخاري ومسلم، بل جاء خارج الصحيح أنه مات من كان معه فأمر بقتلها قصاصا. وذلك الرجل الذي وصل النبي صلى الله عليه وسلم نائم تحت شجرة فاخترط السيف وقال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال الله، فسقط عفى عنه، تجاوز عنه. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا هشام عن وهب بن كيسان، هشام بن عروة إمام جليل، وهب بن كيسان كذلك ثقة جليل. قال: سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول على المنبر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو الزائد والطيب من أخلاق الناس، وأمر بالعرف، أمر بالمعروف من التوحيد فما دونه، وحذر من الشر، وأعرض عن الجاهلين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تكلم عليه بعضهم فلما تليت عليه هذه الآية ما تجاوزها، وأحسن إليه كما في البخاري قصة ابن عباس. قال: قال والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لا أخذ أنها منهم ما صحبتهم. يعني خذ هذه الثلاث الأشياء في أخلاق الناس، وإلا من أين تؤخذ؟ إذا صاحبت أحدا سافرت معه، يعني كذلك صاهرته، شاركته في تجارة، كن معه على هذه الثلاث الأوجه. خذ الجميل من أفعالهم وتجاوز عن السيء منها، وأمر بالمعروف ودل عليه وأرشد، وأعرض عن الجاهلين في أذاهم، وأبشر من الله بالفضل العظيم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل الغزوان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا ويسروا ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. ليث بن أبي سليم ضعيف ومدلس. والمعنى: علموا، العلم النافع، علموا طلاب العلم، وعلموا الناس الخير وأرشدوهم ودلوهم. والدال على الخير له كأجر فاعله كما تقدم. ويسروا كما في حديث معاذ بن جبل، لا تشدد عليهم، في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل ولأبي موسى في الصحيحين. ولا تعسروا، تشددوا على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على هذا الصنف: هلك المتنطعون. وإذا غضب أحدكم فليسكت، لأن الغضب رأس الشر. إذا لم يسكت ربما تكلم بما يندم عليه، وليس أسوأ من كلام في وقت الغضب. يتكلم الإنسان ثم بعد ذلك تخرج الكلمة، وإذا خرجت لا تعود. فإذا رأيت من نفسك الغضب فاسكت واصمت، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في حديث الحديث الصحيح ذلك الرجل الذي قال غضب، فقيل له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أترون بجنون؟ حديث سليمان بن صرد أو صرد. أترون بجنون؟ وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك بسبب الغضب. قال: باب الانبساط إلى الناس، الانبساط في حال زيارتهم، والانبساط في حال زيارتك لهم، وفي حال اللقاء بهم بالترحيب والتأهيل والتسهيل والبشاشة. الإنسان من طبيعته الأنس، فإذا رأى منك الانبساط ارتاح، وإذا رأك منك غير ذلك اشمأز. حتى ربما لو أكرمته ببعض شيء ولم يرى منك الانبساط ما ارتاح إليك. وإذا منع من شيء لقلة أو غير ذلك ورأى منك الانبساط والبشاشة ارتاح إليك واطمئن إليك وبش وسعد بالجلوس معك. قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان. محمد بن سنان العوقي الباهلي ثقة، وفليح كذلك صدوق. قال: حدثنا هلال بن علي، هو ابن أسامة القرشي العامري مولاهم المدني ثقة، عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. لأن عبد الله بن عمرو وقف على بعض كتب التوراة، حصل زاملتين من كتب أهل الكتاب، وهذا الوصف الذي في هذا الحديث موجود في القرآن. قال: فقال: أجل والله، أي سأخبره، إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن الكريم، وأيضا ما تميز به النبي الكريم في السنة، فهو لم يأخذ بالتوراة مجردة، إنما أخذ بما جاء في القرآن والسنة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هذا في سورة الأحزاب، وحرزا للأميين تمنعهم من الباطل وتزجرهم عنه وتدلهم على الخير. والأميين والمراد بالأميين هنا العرب، كانوا لا يقرؤون ولا يكتبون، لا يكتبون ولا يقرؤون المكتوب. أنت عبدي ورسولي، عبد الله، فأنه لما قام عبد الله ورسولي محمد رسول الله، سميتك المتوكل لأنه عظيم التوكل على الله عز وجل، ليس بفظ ولا غليظ، لا فظ في القول ولا غليظ في الفعل، وإنما كان صلى الله عليه وسلم على أكمل ما يكون من الصفات العظيمة، ولا صخاب في الأسواق، يدخل السوق يشتري شيء ما يريد وليست عنده الصخابة التي عند أصحاب الأسواق، هذا يرفع صوته وهذا يصيح، ولا يدفع بالسيئة السيئة، يعني من أساء إليه لا يجازيه بالإساءة، ولكن يعفو ويغفر، يتجاوز ويصفح ويحسن، وما رفع إليه شيء إلا أمر فيه بالعفو، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء. فعلا تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بأن يقولوا لا إله إلا الله، يوحد الله ويفرده بما يجب له، ليس القول المجرد، ويفتح بها أعينا عميا بالشرك والضلالة، وآذانا صمة عن الحق، وقلوبا غلفة عن الهدى، فهدى الله عز وجل من شاء، ووفق من شاء، وأكرم من شاء بهذا الدين العظيم. والحديث أخرجه البخاري، وهو من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد على اليهود والنصارى من أنه مذكور في كتبهم، ومع ذلك كتموا ما كتموا، وأبى الله عز وجل إلا أن يبقي من دلائل نبوته ما يظهر به كذب، ما يظهر به كذبهم، قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فانظر إلى هذه الصفات المذكورة في هذا الحديث دالة على أن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث، قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة بن الماجشون عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال إن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا على أمته وعلى بقية الأمم، مبشرا لأمته بالخير العظيم، ونذيرا محذرا من الشر والضير، وتمامها داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فداعي إلى الله أكرمه الله بهذه الدعوة كم له من الأجور العظيمة في التوراة ونحوه، يعني موجودة في التوراة. قال حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثنا عمرو الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم الأشعري عن محمد بن الوليد الزبيدي عن ابن جابر وهو يحيى بن جابر. إسحاق بن العلاء هو إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن الضحاك الزبيدي الحمصي المعروف بالزبريق، قال أبو حاتم شيخ لا بأس به ولكنهم يحسدونه، قال النسائي ليس بثقة، وقال محمد بن عون ما أشك أن إسحاق بن بزبريق يكذب فهو ضعيف، بل ربما ضعيف جدا. قال عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما نفعني الله به، سمعته يقول أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك إذا اتبعت الريبة في الناس أفسدتهم، فإني لا أتبع الريبة فيهم فأفسدهم. الحديث ضعيف وله طرق أخرى يصح بها، وهذا دليل على أن التجسس على المسلمين من أسباب فسادهم ومن أسباب فساد معائشهم. الحديث أخرجه أبو داود بن حبان وأبو يعلى بلفظ إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كنت أن تفسدهم، قال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها، وهذا دليل على أن معاوية بن أبي سفيان كان من العاملين بالعلم. والشاهد من الحديث أن تتبع الناس وعورات الناس خلاف الانبساط لهم والإحسان إليهم وبذل المعروف لهم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله هو القرشي مولاهم أبو ثابت المدني قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل المدني قال عن معاوية بن أبي مزرد، معاوية قال ابن معين صالح قال أبو حاتم لا بأس به، عن أبيه سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمع أذناي هاتان وبصر عيناي هاتان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى التثبت في الحديث. أخذ بيديه جميعا بكفي الحسن أو الحسين صلوات الله عليهما، وقدميه على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أركه. قال: فرقع الغلام حتى وضع قدميه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتح فاك، ثم قبله، ثم قال: اللهم أحبه فإني أحبه. الأخبار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حبه للحسن والحسين من هذه الطريق ومن غيرها. الحديث أصله في البخاري. قال رحمه الله: باب التبسم وفضل ذلك. تبسمك في وجه أخيك صدقة. وكنت قد عزمت في فترة من الفترات على كتابة رسالة في التبسم، وأظني رأيتها لبعض طلاب العلم، لا أستحضره الآن، مفيدة. قال: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال: سمعت جرير رضي الله عنه يقول: ما رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. هذه فضيلة لجرير، وأيضا دليل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم تألفه للناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل من هذا الباب رجل من خير ذي يمن على وجهه مسحة ملك. فدخل جرير، فيه فضيلة الجرير رضي الله عنه، وفيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إذ أخبر بمجيئه قبل أن يدخل. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب مصري عن مصري قال أخبرنا عمرو بن الحارث مصري أيضا أن أبا النضر حدثه، وهو سالم بن أبي أمية التميمي مولاهم المدني ثقة، حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا قط أي يتقهقه حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. والتبسم بداية الضحك، قد يطلق عليه ضحك لكن ليس المراد به القهقهة. قلت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه الكراهة، لأنه يخشى أن يكون كما حصل لقوم عاد. فقلت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا وجاء رجاء أن يكون فيه المطر، رغبة في المطر وحرص عليه، وإدراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهة. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. هذا هو الواقع، كم من مطر يفرح به وفي آخره عذاب وشدة، وكم من ريح يستبشر بها وبعد ذلك تقلع الأشجار وربما هدمت بعض شيء. عذب قوم بالريح وهم قوم عاد، وقد رأى قوم العذاب منه فقالوا: هذا عارض ممطرنا. حديث في الصحيح البخاري ومسلم، والشاهد منه ابتسام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضحكه لم يكن يقهقه حتى يخرج عن الاعتدال. إلى هنا بارك الله فيكم.